قائد حركة أنصار الله يحمل الولايات المتحدة مسؤولية العدوان على اليمن. وقوات الاحتلال تدمر 100 مبنى في جنين بتوجيه من نتنياهو ووزير أمنه كاتس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني. ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 عقود، فقد شهدت تقدما كبيرا. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول آخر مستجدات لبنان والمنطقة.
بشهر شعبان المعظم، هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مثل هذه الأيام في 3 من شهر شعبان، يعني اليوم، ولادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم، الإمام 3 من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين سطروا ملاحم البطولة وكان سيد شهداء أهل الجنة وسيد الشهداء على الإطلاق في العالمين من الأولين والآخرين. واليوم الثاني هو يوم 4 من شهر شعبان، ولادة أبي الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه وسلام الله تعالى عليه، هذا الأخ العزيز والمحب للإمام الحسين عليه السلام، حامل عشيرة قمر بني هاشم، الذي استطاع أن يقف موقفا عظيما نبيلا رغم جراحاته ويديه، وكان نموذجا ورمزا للأبطال والشجعان. في 5 شعبان ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين الإمام 4 عليه السلام، وهو الإمام الذي اشتهر بالصحيفة السجادية، بالأدعية التي كان يربي من خلالها، بدعاء مكارم الأخلاق الذي يعتبر دستورا كاملا لحياة الإنسان. نحن في هذا الشهر المبارك، شهر الطاعة، نسأل الله تعالى أن يكون خيرا وبركة للمسلمين، وأن يكون تمهيدا لأعمال صالحة ولعبادات تمهد لشهر رمضان المبارك. النقطة الثانية، لابد من التعزية والتبريك للشعب الفلسطيني المجاهد وأهل غزة والضفة وأراضي 48. لابد من التعزية والتبريك بقادة المجاهدين في فلسطين المحتلة، في غزة الصامدة. نعزي ونبارك بقائد هيئة أركان كتائب القسام، القائد الشهيد محمد الضيف أبو خالد، وبنائبه مروان عيسى، وبكل القادة الشهداء الذين قدموا وأثبتوا جدارتهم في الميدان، وهم الذين أعطوا هذا الزخم الكبير. إلى هؤلاء الشهداء كل الرحمة والدعاء بعلو المقام، وإلى الجرحى الذين قدموا في غزة، وإلى الأسرى، وإلى العوائل، إلى الأطفال، إلى الرجال، إلى النساء، كل التحايا على هذا النبل وعلى هذا العطاء وعلى هذه التضحية. أنتم حقيقة جديرون بالحياة العزيزة، خاصة من يرى مشهد إطلاق المحتجزين وعودة الأسرى ذوي الأحكام العالية والأحكام المؤبدة. هذا نصر حقيقي للشعب الفلسطيني، مبارك لكم هذا المشهد، مبارك لكم هذه النتائج التي وصلتم إليها، مبارك لكم استمرارية المقاومة مبارك لكل الشعب الفلسطيني من دون استثناء، ولجبهات المساندة، ولكل من أحبكم وعمل معكم وسار على دربكم. أبدأ بالنقطة الأولى التي لها علاقة بالتطورات في جنوب لبنان وفي لبنان. أين نحن الآن؟ وافقت الدولة اللبنانية على تمديد الاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، إلى 18 شباط، وبالتالي نحن نعتبر أن الدولة اللبنانية مسؤولة كامل المسؤولية لتتابع وتضغط وتحاول أن تمنع أقصى ما تستطيع من خلال الرعاة ومن خلال الضغوطات الدولية كي يتوقف هذا الخرق وهذا العدوان الإسرائيلي. هل هذا هو اتفاق لوقف إطلاق النار وإسرائيل تخرق وإسرائيل تعتدي؟ لا يوجد خروقات فقط، بل يوجد عدوان، عدوان على النبطية، على زوتر، جنتة، الحدود، هذا كله عدوان، هذا لا يعتبر خرق للاتفاق، بل عدوان ابتدائي في الحقيقة، لأن الاتفاق لا علاقة له بهذه المناطق. وعلى كل حال المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية في أن تتابع بشدة وحزم، وأن تطالب الدول الكبرى الراعية. نحن نعلم أن أمريكا التي تدير السياسة الإسرائيلية والمتورطة في كل أعمال الإجرام الإسرائيلية وفي كل العدوان الذي حصل في لبنان وفلسطين وفي كل المنطقة، ولكن بما أنه يوجد اتفاق وأمريكا تعتبر نفسها راعية فلتلتزم وليتم الضغط عليها للالتزام. نحن كحزب الله والمقاومة الإسلامية صبرنا كل هذه الفترة لأننا نريد أن تأخذ الدولة فرصتها الكاملة من أجل أن تحقق وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق. نعرف بأن إسرائيل تخرق ولا تهتم، وهذا يؤدي أيضا إلى حالة معنوية عند جمهورنا وعند غالبية الذين يتوقعون أن يطبق هذا الاتفاق، لكن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها. أما نحن كمقاومة، أقول بوضوح المقاومة مسار وخيار، نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب. هناك حملة مضادة علينا كحزب الله وحركة أمل والمقاومة بشكل عام. هذه الحملة المضادة ترعاها أمريكا ودول كبرى وإسرائيل، ويتواكب معها فريق داخلي يروج للهزيمة. لماذا تروجون للهزيمة؟ شعبنا يدرك تماما أنه انتصر بعناوين وخسر وضحى بعناوين أخرى. نحن لم نتحدث عن نصر مطلق، نحن تحدثنا عن نصر مرتبط بالصمود ومرتبط بالاستمرارية وبكسر الاجتياح الإسرائيلي وبعدم إنهاء المقاومة. هذه العناوين هي أهداف استطعنا أن نحققها، وهذا مهم جدا وانتصار. في المقابل هناك خسائر وتضحيات بعناوين أخرى. خسرنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، قاد شهداء، شهداء كفر، جرحى، أسرى، وكذلك هناك تهديم لبيوت وقرى ومزارع. هذه خسائر حقيقية موجودة على الأرض وفي الميدان، لكنها المعركة فيها أرباح وفيها خسائر. ما يهمنا بكل وضوح أن جمهورنا يعيش هذه العزة ويشعر أنه في حالة استمرارية للكرامة والمكانة، وأنه يريد تحرير الأرض. مقاومتنا مرفوعة الرأس، حزب الله، حركة أمل، كل المقاومين، كل الشعب، كل الجمهور الذي يشارك في هذا العمل المقاوم. ونحن أمام صمود أسطوري قل نظيره من قبل المجاهدين، وأمام عطاءات استشهادية حقيقية. هنا لابد أن ننظر بقراءة واضحة وجلية لمشهد يوم الأحد 26 كانون الثاني، يعني اليوم 60 الذي انتهى فيه مفعول الاتفاق والذي يتطلب انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. ماذا حصل في هذا اليوم؟ اندفع أهل القرى وذهبوا إلى المواقع الأمامية، رجال، أطفال، نساء، واجهتهم الدبابات الإسرائيلية وأطلقوا عليهم النار من السماء، من الجو، وكذلك من الأرض، ولكنهم لم يتزحزحوا، بقوا في الميدان. ارتقى شهداء حوالي 25 شهيد وعشرات الجرحى، وهناك أسرى أيضا، مع ذلك لم يتزحزحوا من المكان. ماذا تسمو هذا الموقف؟ هذا موقف تحرير شعبي، هذا موقف نبيل لاستعادة الأرض، هذا موقف من يعشق أن يتمسك بأرضه مهما كانت التضحيات ومهما بلغت. هذا مشهد عظيم يجب أن يسجل وأن يدون في التاريخ. هؤلاء يصنعون الحاضر والمستقبل، وهؤلاء سيدونون التاريخ النبيل الشريف الوطني الحر المستقل. إذا أردنا أن نقول من حرر لبنان، سنقول هذا الشعب الأبي مع مقاومته وجيشه. من الذي وقف أمام الجبروت الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي وكل عتات العالم؟ سيقولون هذا الشعب الأبي. ارتقى منهم شهداء ولم يهابوا، وجرحى واستمروا، وأسرى ولم يتراجعوا، بينهم الرجال والنساء. تحضرني الآية الكريمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هنا الجميع في الميدان والجميع يعمل، الحمد لله. الشعب جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني، مع المقاومة الأبية، مع كل هذه التضحيات والعطاءات. لاحظوا هذا الرجل الذي حمل جمجمة ابنه من آل الطحيني، عندما سألوه ما هو شعورك، قال: أنا شعوري مثل مكان الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه يحمل طفله في كربلاء. قالوا له: حتستمر في الموقف، في المجيء إلى هنا، في العمل، على أساس أنه خلص جثمان ابنه تقريبا صار معه؟ قال: نعم، نحن سنستمر، أنا والأولاد والأحفاد. هذا نموذج. الأخت التي تصدت من آل الشحيمي، أنا أذكر أنه كان عندي زيارة لعائلتهم، لأنه عندهم شهيدين بالبيت. عندما زرتهم في البيت اجتمع الأولاد والأبناء والأحفاد والرجال والنساء. قلت لهم: اسم الله عليكم، ما في واحد منكم إلا نموذج. فقالوا لي، ما في عندنا حدا بالبيت إلا من هالحسابات، من هذه المواقف، من هذا الإيمان. طبيعي هذا البيت يعطي هذه الشهيدة من آل شحيمي المجاهدة المقدامة. أنا ما استغربت، لأنه إذا كان هيك البيت كله من أول إلى آخره كبار وصغار وأحفاد، من الطبيعي أن تعطي هذه المرأة. لاحظت أيضا نموذج آخر، أخت من حولة استشهد أخوها من أول الذين استشهدوا في هذه المعركة الأخيرة، معركة التحرير الشعبي. سألوها قالوا لها أنه شو انطباعك؟ قالت الحمد لله نال ما تمنى. قال طيب ما كنت بتتمنى مثلا ما يقتل هون، ممكن يستشهد في مكان آخر أو في مواجهة؟ قال لا، هو قام بوظيفته بعمله في المكان المناسب بالدور المناسب، الله يبارك له وأنا أفتخر به، وأنا بعتبر أنه هذا نموذج عظيم ورائع. هذا التحرير الشعبي يتكامل مع المقاومة الجهادية المسلحة ويتكامل مع الجيش. هذا الجنوب شهد وأعطى لنا صورة عظيمة. هذا الجنوب يقول لا إمكانية لإسرائيل أن تبقى فيه، لا إمكانية لإسرائيل أن تبقى محتلة. وليعلم الجميع أن التضحيات مهما بلغت ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحرير الأرض وإلى خروج إسرائيل. يقولون انظروا إلى أعداد الشهداء والدماء والدمار، أنا أقول لهم انظروا إلى الصمود والتحرير وأشرف الناس وحماة الوطن. بينما تسوقكم أمريكا إلى التبعية، هؤلاء يأخذونكم إلى العزة والتحرير ورفع الرؤوس. يقولون، وطبعا أنا صرت ملاحظ أنه في تعميم، إذا بتقروا الجرايد وبتشوفوا وسائل الإعلام بتلاقوا في تعبير دائما بيقولوا عن الحزب، عن حزب الله، عن المقاومة، عن تصريحات المسؤولين، بيقولوا أنه خارج التاريخ، بيقولوا بعد ما عم يعرفوا شو صار، فهي صارت منظومة عم يستعملوها، يقولون أننا خارج التاريخ وبعيدون عن الواقع. أقول لكم نحن أصحاب مبادئ وكرامة، يلي عنده مبدأ ما بيتخلى عنه لما بينجرح ولما بيتأذى، اللي عنده مبدأ ما بيستسلم لما بينضغط من الطغاة ومن أولئك الفجرة الذين يريدون الفساد في الأرض. نحن لا تغرينا المكتسبات، لا تغرينا مكتسبات تبعية أمريكا، لا تغرينا مكتسبات العمالة، لا تغرينا مكتسبات أن يبقون على قيد الحياة لنأكل ونشرب وهم يضغطون علينا بكل خياراتنا. لا، نحن هذا ما بيغرينا، نحن بنقبل الكرامة والعزة حتى لو قتلنا جميعا. اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، هكذا كان يقول الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة. بيقولون لنا طيب خلينا نقول لكم شيء، هلأ عاصفة، انحنوا للعاصفة. لا يا أخي، هذه مش عاصفة، هذا خيار أجنبي للتبعية وللإذلال ولتكريس إسرائيل. إذا ما وقفنا بوجهه هلأ انتين من وقف؟ إذا ما وقفنا من بدايته ما حنقدر نوقفه بعدين. لذلك هذا الإجرام المبالغ فيه اللي عم يستعملوه هن لا يركعونا، نحن ما لح نركع، لن نستسلم. المقاومة الإسلامية ستبقى، حزب الله سيبقى، الراية ستبقى مرفوعة، لن نغير من اتجاهنا ومن قناعاتنا لأنها مبنية على الحق. ليش نحن ليش عم نقاوم؟ لأنه أرضنا محتلة. نحن ليش عم نواجه؟ لأنه منرفض التبعية. نحن ليش عم نضحي؟ لأنه بدنا ننقل لأجيالنا وطن عزيز كريم. نحن ليش عم نقول لإسرائيل لا ولأمريكا لا؟ وليش عم نواجه بكل هذه التضحيات؟ لأنه جماعة يريدون إفساد العالم والسيطرة على كل شيء. على كل حال، بعضهم طلع معه من مشهد يوم الأحد ب26 كانون الثاني أن الشعب دخل إلى قرى خرجت منها إسرائيل. طيب أنا بدي أسأله، ليش لكان إسرائيل قصفت وقتلت إذا كانت هذه القرى محررة وهم دخلوا على قرى محررة؟ لماذا قتلت إسرائيل؟ لماذا قتلتهم؟ بعد فترة قال تظهر إسرائيل، وبالتالي ليش عم نعذب حالنا هلأ وليش عم نقدم تضحيات؟ يعني إسرائيل عطتك سرها؟ يعني أنت بتعرف أنه إسرائيل لح تخرج من دون مواجهة؟ ما عم نشوف شو عملت بسوريا، وعم نشوف شو عم تعمل بكل مكان تحاول أن تحتله. بعدين أنا بدي أسألك، لماذا تبرر لإسرائيل؟ يا أخي سكوت أحسن، تبرر لها عدوانها وقتلها وعدم انسحابها؟ شو بتريد أنه نقول عنك؟ شو بيقول عنك الشعب وأنت تسرد هذه الرواية الإسرائيلية؟ ولو على الأقل خلينا نسمع منكم انتقاد للخروقات، نسمع منكم طلب لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، نسمع منكم تقدير للشهداء، شهداء الوطن والعزة والكرامة. على كل حال أنا لن أقول عنك شيئا، لكن بتمنى تروح تسمع الناس شو بيقولوا عنك بهذه المواقف. النقطة الثانية إلى علاقة بموضوع التشيع. قال تعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شهيدنا الأسمى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه استشهد في وقت كانت الظروف صعبة وما كان عندنا إمكانية حتى نقوم بواجب التشييع وحتى نقدر نعمل هذا المشهد الذي يليق بهذه القامة العظيمة. هذا الشهيد، الشهيد السيد حسن رضوان الله تعالى عليه، استحوذ على قلوب الأمة واستحوذ على قلوب العالم. هذا الشهيد استطاع أن يكون نموذجا ورمزا وقائدا ومعشوقا ومحبوبا ومتفانيا في سبيل الله تعالى. هذا الشهيد هو أيقونة حقيقية أمام كل العالم وأمام كل الأحرار وأمام كل العطاءات. أعتقد أنه شخصية لا مثيل لها. نحن قررنا بعد أن حالت الظروف الأمنية للتشيع أن يدفن سماحة سيد شهداء الأمة وديعة. وبعد أن دفن وديعة كل هذه الفترة ارتأينا أن نختار يوم 23 إشباط يوم الأحد من أجل إقامة تشييع مهيب جماهيري واسع، وفي آن معا هناك شخصيات من الداخل ومن الخارج وقوى وأحزاب ومسؤولين ومعنيين سيحضرون إن شاء الله هذا التشييع، ونحن نتأمل أن يكون تشييعا مهيبا يليق بهذه الشخصية العظيمة. وبعتقد أنه سيؤكد رسالة سماحة السيد الشهيد، رسالة سيد شهداء الأمة، وسيكون له الأثر الكبير. في الوقت نفسه وفي التشييع نفسه سيتم تشييع السيد الهاشمي، السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، لكن بصفة أمين عام. لأنه في الحقيقة بعد شهادة سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه ب 27 أيلول مر 3-4 أيام وكنا قد أنجزنا بحسب الآلية المعتمدة في حزب الله انتخاب سماحة السيد هاشم كأمين عام، وكان يفترض خلال يوم أو يومين أن يتم الإعلان لكن استشهد في 3 تشرين الأول قبل الإعلان بيوم أو يومين. بالنسبة إلينا نعتبر أن سماحة السيد هاشم صفي الدين استشهد كأمين عام، وقررنا أن نؤجل هذا الإعلان إلى هذا الوقت على أساس أن يكون هذا التوصيف حاضرا في أثناء التشيع. الشهيد السيد هاشم شهيد معطاء مجاهد، كان عضدا للأمين العام السيد حسن رضوان الله تعالى عليه، وكان دائما الاهتمام بشؤون الناس، واهتمامه بالمجاهدين مميز جدا. إذن سيكون لدينا تشييع في 23 شباط. التشييع للأمين العام سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وللأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. التشييع سيكون واحد، لكن الدفن سيكون في مكانين. دفن سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه سيكون في قطعة أرض اخترناها بين طريقي المطار القديم والجديد. أما سماحة السيد هاشم فسيكون دفنه في بلدته دير قانون. على كل حال، كل تفاصيل التشييع ستعلن إن شاء الله تعالى من قبل المعنيين. نحن شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لمراسم التشييع للشهيد الأسمى والشهيد الهاشمي. هذه اللجنة هي عم تحط كل المخططات، كل برامج العمل، ورفعنا شعار لمراسم التشييع هو إنا على العهد. نحن مستمرون، إنا على العهد، إن شاء الله سنستمر على نهج السيد الشهيد والسيد الهاشمي، وسنكون من الذين يحملون هذه الراية إلى آخر المطاف إن شاء الله تعالى، وإلى الانتصارات المتتالية. بهذه المناسبة بدي أبدي ملاحظتين. الملاحظة الأولى، اعتاد بعضهم أن يطلق النار في المناسبات، إما ابتهاجا وإما عزاء لأي سبب من الأسباب. نحن ندعو إلى عدم إطلاق النار، لا في التشييع ولا قبل التشييع ولا في التشييعات الأخرى ولا في الأفراح ولا في الأتراح ولا في أي مكان. إطلاق النار عمل منكر، إطلاق النار فيه أذية للناس، إطلاق النار يتحمل مسؤوليته هذا الذي يطلق، لأنه يرتكب عملا سيئا ولا يتناسب أبدا لا مع الأعراف ولا مع الشرع ولا مع الإنسانية ولا مع الأخلاق. وكم سمعنا عن أشخاص تضرروا من خلال إطلاق النار بالجرح أو القتل، فضلا عن الإزعاج والرعب الذي يسبب للناس. أدعوكم جميعا كما كان يدعوكم سيد شهداء الأمة، لا تطلقوا النار في أي مناسبة، حتى في مناسبة التشييع العظيم والمهيب، لأن هذا أمر منكر ونحن لا نؤمن به. الأمر الثاني، حصلت حادثة منذ أيام، بعض الموتورسيكلات ذهبت إلى مناطق غير الضاحية الجنوبية تحت عنوان أنهم يحتفلون بما حصل في جنوب لبنان من تصدي بطولي أثناء التحرير الشعبي. هذا عمل مستنكر من قبلنا. نحن لا نوافق على هذه المظاهر الاحتفالية بشكلها ومضمونها وبالمناطق التي وصلت إليها. هذا عمل لا يخدم الوحدة الوطنية ولا يخدم الوحدة الإسلامية ولا يخدم المقاومة ولا يخدم المسيرة التي نحن فيها ولا يخدم التحرير. هذا عمل مستنكر. نحن ما لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه المسيرة التي ذهبت إلى مناطق خارج الضاحية، بل حتى في الضاحية. نحن ندعوكم إلى أن تكفوا عن بعض السلوكيات والتصرفات أثناء الاحتفال التي تضر من خلال بعض الشعارات ومن خلال بعض التصرفات التي يتصرفها البعض. من هون حتى ما حدا يقعد يقول لنا أنه أنتوا ما أعطيتوا بيان لما راحت الموتوسيكلات على المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية. صحيح، لكن نحن ضد هذا العمل بالكامل. حتى لو كان البعض بيرفع أعلام الحزب، أنتوا بتعرفوا في أشخاص بيرفعوا أعلامنا بس لحتى يورطونا ويورطوا حركة أمل ويقولوا أنه هن اللي عاطينا التوجيه. نحن ضد هذا الشكل من أشكال التعبير عن الفرح أو التعبير عن الحزن أو أي طريقة من الطرق. وأكيد اللي عم يعملوا هالشي ما لهم علاقة فينا. نحن ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية أن تقوم بكل الإجراءات لإيقاف ومعاقبة مطلقي النار وأيضا الذين يدخلون إلى مناطق أخرى بطريقة مستفزة ومؤذية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى كلمة السيد نعيم قاسم والذي بدأ الكلمة بلبنان وتطورات الأوضاع في البلاد. فأمريكا هي من تدير العدوان والإجرام الإسرائيلي في المنطقة، والحكومة اللبنانية بذلت الجهود لوقف خرق اتفاق وقف العدوان على البلاد، والمقاومة صبرت كل هذه الفترة لتمنح الحكومة فرصة التصرف، والمقاومة تتصرف حسب تقديرها في الوقت المناسب، وما يهمهم هو أن جمهور المقاومة يعيش هذه العزة ومقاومتنا مرفوعة الرأس. وقال أيضا نواجه حملة أمريكية واسعة بأن المقاومة قد خرجت من الميدان خاسرة، ومهما كانت التضحيات فإنها ستؤدي إلى تحرير الأرض، والمقاومة الإسلامية ستبقى وحزب الله سيبقى ولن يستسلم ولن تتغير قناعاتنا. وقررنا أخيرا، قال قررنا اختيار يوم 23 من شباط فبراير الجاري يوما لتشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وسيدفنان في مكانين مختلفين. أعزائي الكرام، دعونا نعود إلى إذاعة طهران وبرامجها، وأتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا. في أمان الله.
آخر للوسوسة هو السرور. قد يكون هذا العلاج عجيبا، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الجو النفسي الذي تفرضه الوسوسة على صاحبها هو جو قلق، جو حزين، جو كئيب، والشيطان يصطاد في الماء العكر. لذلك العلاج بالنقيض، علاج الكآبة والحزن بإدخال السرور، أن يشغل الإنسان نفسه بأفكار تساعده على أن يعيش البهجة، يعيش التوازن النفسي، ثم يرتقي إلى الأنس والسعادة والابتهاج. يقول الشيخ البهائي الأول: قال بعض العارفين: إذا أردت أن تقطع الوسواس فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإن غممت به زادك. إذا انشغلت بالغم بالوسوس بتزيد الوسوس، بينما إذا فرحت يتركك الشيطان. لنتصور شخصين عدوين، يرى أحدهما عدوه الآخر وهو في حال الفرح والسرور والبهج، يحب أن لا يراه فضلا عن أن يجلس معه في هذه الحالة، يعني يعرض بوجهه عنه، وإذا كان يسمع صوته لأنه في مكان قريب منه يبتعد عن العدو المبين. عندما يراك أيها المؤمن فرحا لأنه عدونا جميعا، بل العدو المبين لا يستطيع أن يتحمل هذا السرور. وإن غممت به بالوسواس زادك. يقول الشيخ البهائي الأول: قلت هذا يدل على أن الوسواس إنما يبتلى به المؤمن لأن اللص لا يقصد بيتا خريبا، يقصد أن كلام هذا العارف عن أن الوسواس يعالج بالسرور، أن هذا الكلام يدل على أن الشيطان لا يوسوس إلا للمؤمن، لا يوسوس لغير المؤمن. لماذا؟ لأن اللص لا يقصد البيت الخالي الخرب الذي ليس فيه أثاث، ليس فيه شيء للسرقة. الشيطان لا يقصد قلب غير المؤمن، لأنه ليس في قلب غير المؤمن توحيد الله عز وجل، حب الله ومن يحبه الله سبحانه وتعالى. والشيطان يريد أن يسرق من الإنسان عقيدته، يريد أن يسرق من الإنسان قيمه، يسرق من المؤمن، فيقصد القلب المؤمن. لذلك المؤمن ينبغي أن يتنبه إلى هذا النوع من العلاج. يقول: لكن دفعه يكون بكمال الإيمان بالله ورسوله والأئمة الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين. يمكن أن نستنتج أن سرور المؤمن باعتقاده بالله عز وجل، سرور المؤمن بقراءته للقرآن، يعني بيتذكر الإنسان اللي عم بعيش الوسوسة أنه عندما قرأ القرآن الكريم متأثر في الآية الفلانية أو بالآية الفلانية، عندما قرأ دعاء سواء كان وحده أو في جماعة وعاش حالة روحية معينة و يأنس بذلك دون أن يتداخله العجب، بل يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. عندما يفكر الإنسان المبتلى بالوسواس كيف أنه اعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سواد على بياض، من خلال ما جاء في الكتب ومن خلال ما نقله العلماء، كيف وفق هذا التوفيق العظيم بالاعتقاد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يفكر المؤمن بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثروة عظيمة جدا، توحيد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة عظيمة جدا، لا فقر معها ولا يأس معها، ولا يمكن أن تعادلها الدنيا كلها. يفكر الإنسان بالجوانب الإيجابية ويأنس ليواجه الحالة السلبية التي تريد أن تجعله كريشة في مهب الريح وتواصل استفزازه حتى تخرجه من الإيمان. إذن السرور هو علاج من علاجات الوسواس. ثم يقول: الوجه الثاني في دفع الوسواس الفكر والتعقل. وقد أخرت الحديث عن هذا الأمر، بالإضافة إلى أن النص هو هكذا، التسلسل وارد بهذا الشكل كما قرأته، لكن عندما أخرت الحديث عن الروايات لندخل إليها ونحن نعيش أجواءها من خلال كلمات أحد العلماء، بين هذه الروايات ما يلتقي مع أن علاج الوسواس يكون بالتأمل، بالتفكير الدقيق، بحيث أن الشخص يوقن أن الذي يحمله على الوسواس، الذي يسبب له الوسواس، هو الشيطان. فإذا اعتقد بذلك ينبغي أن يتصرف على أساس ذلك. حتى لو فرضنا أن واحد منتبه، ما بيكفي الانتباه كما سيأتي معنا في الرواية. يقول البهائي الأول عليه الرحمة: الوجه الثاني في دفع الوسواس الفكر والتعقل. ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام هذا المعنى، أي معنى أن الوسواس من الشيطان. فلو فرضنا أن الشخص عرف، تنبه إلى أن الوسواس، الوسوس من الشيطان، الذي يوسوس هو الوسواس الخناس، تنبه إلى هذه المسألة ومع ذلك بقي على وسواسه، هنا فعله مطابق للعقل والفكر أو أنه مناف للعقل والفكر السليم؟ الجواب يبينه الإمام الصادق عليه السلام. جاء شخص إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وحدثه، حدث الإمام عن شخص مبتلى بالوضوء والصلاة، يعني مبتلا بالوسوسة في الوضوء والصلاة. وادعى هذا المتحدث أمام الإمام الصادق أن هذا المبتلى رجل عاقل، يعني قال له أنا بعرف واحد عاقل لكن مبتلى بالوسوسة بالوضوء والصلاة. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فإذا التفكير الدقيق بمصدر الوسوسة يجعل الإنسان يتنبه إلى أنه إن لم يترك هذا الابتلاء وباستطاعته أن يتركه فإنه يستمر في عبادة الشيطان، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني، شكرا لكم ودمتم بخير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغ. ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمذاني: وتمسك بحبل القرآن واستنصحه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وصدق بما سلف من الحق، واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، فإن بعضها يشبه بعضا، وآخرها لاحق بأولها، وكلها حائل مفارق. وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق، وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين، واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية، واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه، ولا تجعل عرضك غرضا لنبال القول، ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا، ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا، واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة، واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك، وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك. واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله، فإنك ما تقدم من خير يبقى لك ذخره، وما تؤخره يكن لغيرك خيره. واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله، فإن الصاحب معتبر بصاحبه. واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين، واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله، واقصر رأيك على ما يعنيك، وإياك ومقاعد الأسواق فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن. وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه فإن ذلك من أبواب الشكر، ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به، وأطع الله في جميع أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها، وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا تقهرها، وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوبا عليك من الفريضة، فإنه لا بد من قضائها وتعاهدها عند محلها، وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلب الدنيا، وإياك ومصاحبة الفساق فإن الشر بالشر ملحق. ووقر الله وأحبب أحباءه، واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله على المدينة، في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية. أما بعد، فقد بلغني أن رجالا ممن قبلك يتسللون إلى معاوية، فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مددهم، فكفى لهم غيا ولك منهم شافيا، فرارهم من الهدى والحق وإيضاعهم إلى العمى والجهل، وإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها، وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه، وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى الأثرة فبعدا لهم وسحقا. إنهم والله لم ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل، وإنا لنطمع في هذا الأمر أن يذلل الله لنا صعبه ويسهل لنا حزنه إن شاء الله. والسلام. ومن كلماته القصار سلام الله عليه: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. مستمع العزيز، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. الحكمة رقم 212. عن أمير المؤمنين سلام الله وصلاته عليه: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. لاحظوا، هذه الحكمة هي في الواقع أيضا من جوامع الكلم، بيان في غاية الروعة، يبين فيه الأثر السلبي للإعجاب بالنفس على العقل. عجب المرء بنفسه، العجب هو الرضا عن النفس والاعتداد بها واستحسان ما يفعله الإنسان من أعمال مع نسيان نسبة الفضل والتوفيق إلى الله سبحانه وتعالى وليس للشخص، وهو شعور داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه فوق النقد والخطأ، وأن كل ما يقوم به هو الصواب ولا يحق للآخرين مخالفته، بل إن كل من ينتقده أو يخطئه فهو ليس في مستواه، أو أنه غير قادر على فهم مقام ومحل المعجب بنفسه. فالعجب بالنفس هو أحد حساد عقل الإنسان، ومن هنا نفهم بأن حساد العقل كثيرون، لأن الحساد جمع حاسد، وهو الذي يتمنى زوال نعمة غيره أو يسعى لذلك. هنا يشبه أمير المؤمنين سلام الله عليه الإعجاب بالنفس بالحاسد للعاقل، فكما أن العاقل يسعى لإزالة نعمة المحسود، كذلك الإعجاب بالنفس شنو آثاره؟ يعمل على إضعاف العاقل وإفساده، وبإفساد العقل سوف يفقد الإنسان قدرة التمييز بين الصواب والخطأ والحق والباطل، أي أنه سوف يفقد طريق الصواب ويسلك منهج الضلالة. وهل تجد عدوا أشد عداوة مما يزيحك عن نهج الصلاح ويرشدك إلى الهلاك؟ فالإعجاب بالنفس يشبه وجود عدو داخلي للعاقل يعمل على إضعافه وتقليل نفعه. فالشخص المعجب بنفسه يرى نفسه كاملا، لا يحتاج إلى مزيد من العلم أو المشورة أو التصحيح، وهذا سيؤدي إلى الاستبداد بالرأي والفعل، ويغلق أبواب الاستعانة بالآخرين في حلحلة الأمور ومواجهة التحديات، سواء كانت الفردية أو الاجتماعية. فمن ابتلي بداء العجب بالنفس يظن أنه يعلم كل شيء أو أنه وصل إلى الكمال، فلا يسعى لزيادة علمه أو تطوير نفسه أو اتخاذ التقوى جنة له، ولا يسلك طريق محاسبة النفس والتزام التقوى التي فيها نجاته. الانفراد بالرأي وعدم الاستعانة بآراء الآخرين والظن بصواب رأيه وفعله سوف يعرضه للخطأ. فالإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة فهو معرض للخطأ، والإعجاب بالنفس يمنعه من الاعتراف بأخطائه وتصحيحها، لذلك ستسيطر عليه صفة الكبر والغرور، ويفتقد صفة التواضع التي هي من أهم صفات العقلاء، وأن هذه الصفة قد يبتلي بها حتى المؤمنين من المجاهدين، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، بحيث يصل الإنسان المؤمن إلى مرحلة لا يتمنى فيها الحياة. فالحسد والعجب كلاهما يعمل على إزالة النعمة أو تقليلها، فالحسد يتمنى زوال نعمة المحسود، والعجب يقلل من نفع العقل ويعرضه للضياع، كلاهما يولد شعورا سلبيا يؤثر على صاحبه. فالحسد يؤذي الحاسد قبل المحسود، والعجب يعمي صاحبه عن الحقائق ويوقعه في الأخطاء.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إنه سلام الله عليه يحذرنا من خطورة الإعجاب بالنفس، ويبين أنه آفة تصيب العاقل وتضعفه، فالعاقل هو الذي يتواضع ويدرك أن الكمال لله وحده، ويسعى دائما لتطوير نفسه وزيادة علمه. يعلمنا القرآن الكريم كيفية الابتعاد عن العجب بالنفس في أبسط مواطن الحياة: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه من أقل الأمور التي لا بد أن يراعيها الإنسان في حياته الطبيعية لكي لا يدخل في وادي العوج والتكبر. وهناك الكثير من الأحاديث التي ترشدنا إلى ذلك، كقوله عليه السلام: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. كل من يتصور أنه وصل إلى مرحلة الكمال فهذا سيسبب حصول النقص في وجوده، ومن يعجب بنفسه سيسخط الآخرين عليه. وأيضا قوله سلام الله عليه: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. فالآيات القرآنية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام ترشدنا إلى علاج حالة الإعجاب بالنفس والاغترار بها والتكبر على الآخرين. كيف نحلها وكيف نبتعد عنها؟ بالتدبر في خلق الله وعظمته وضعف الإنسان ومحدوديته.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال.